أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تنقح من جميع ما ذكرنا أنه توجد ثلاثة أقسام، تلخيص للأبحاث السابقة وإعطاء النتائج. تقدم من جميع الأبحاث السابقة أن هناك ثلاثة أقسام للعبادات المكروهة. القسم الأول وهو ما لو تعلق النهي بذات العبادة مع عدم وجود البدل، كالصوم في يوم عاشوراء. وأجاب المصنف عن هذا القسم الأول بجوابين. الجواب الأول أن يحمل الناهي على المولوية، ويكون مرجع الناهي إلى طلب ترك عنوان متحد مع الفعل أو ملازم له. فإذا قال المولى لا تصم في يوم عاشوراء، فنفس الصوم له مصلحة وفيه ملاك، غايته أن هناك عنوان آخر طلب المولى تركه لوجود مفسدة في ذلك العنوان، بنحو تكون مصلحة ترك هذا العنوان لا توجب أن يكون الفعل مبغوضا، بل الفعل باق على محبوبيته، فيكون المورد من قبيل التزاحم بين المستحبين. طلب للترك فيه مصلحة، الفعل في حد ذاته فيه مصلحة، غايته أشدية مصلحة الترك. وهذا هو معنى الكراهة، معنى لا تصم في يوم عاشوراء، معنى كراهة الصوم أشدية مصلحة الترك على مصلحة الفعل. سواء كان هذا العنوان الذي طلب تركه متحدا مع الفعل أو ملازما للفعل. الجواب الثاني أن النهي إرشاديون، ومراد من الإرشاد الإرشاد إلى وجود عنوان متحد أو ملازم مع الفعل فيه مصلحة للترك، فلا يكون النهي نهيا مولويا، بل النهي نهي إرشادي. والنتيجة أنه في القسم الأول لا معنى لتفسير الكراهة على كل حال بأقلية الثواب، لا بناء على الاجتماع ولا بناء على الامتناع، إذ ما فصلنا بين نكتة امتناع ونكتة اجتماع. فالنتيجة أن القسم الأول لا معنى فيه لمسألة أقلية الثواب. القسم الثاني وهو أن يكون النهي عن العبادة مع وجود البدل، كقوله لا تصلي في الحمام. وفي هذا القسم ذكر الشيخ الآخون جوابين. الجواب الأول نفس الذي ذكرناه في القسم الأول، طابق النعل بالنعل، وحلا بس مرة نعال مو مطابقين، يقول مو مطابق، طابق النعل بالنعل. الجواب الثاني أقلية الثواب، يحمل النهي على أقلية الثواب، ومعنى أقلية الثواب أن الطبيعي المأمور به إذا تشخص بهذه الخصوصية غير الملائمة يوجب أن يكون الملاك فيه أقل من الحد المتوسط، أقل من ملاك الطبيعة مع تشخصها بخصوصية لا ملائمة أو ملائمة، هذا الحد المتوسط. فتخصص الصلاة وتشخصها بكونها في الحمام توجب أقلية الملاك فيها، فهذا معنى أقلية الثواب. ويتبين أنه في هذا القسم الثاني يوجد عندنا ما يسمى بأقلية الثواب، وهذا النقطة أقلية الثواب مبني على وجود بدل كما بينا، ولهذا لم يذكر الآخون هذا الجواب في أي قسم، في القسم الأول. إذن في القسم الثاني هناك معنى لمسألة أقلية الثواب، سواء بنينا على الامتناع والاجتماع، لا علاقة لذلك بالامتناع أو الاجتماع. أما القسم الثالث وهو أن النهي ليس عن العبادة كما في الشق الأول والثاني، فلا يوجد عندنا دليل يقول لا تصوم أو لا بل لا تصلي في مواضع التهمة، بحيث يكون مصب النهي حقيقة ما هو الصلاة، مصب النهي الصلاة، لا عندنا صلي ولا تكن في مواضع التهمة. ففي هذه الحالة أجاب الآخوند عن هذا القسم بالتفريق بين الجواز والامتناع، وكانت نتيجة البحث أنه إذا كان العنوان الذي هو مصب للنهي في الدليل الثاني ملازمون للمتعلق الأمر، فلا مانع من حمل النهي على المولوية، سواء قلنا بالجواز أو قلنا بالامتناع. إذا كان العنوان ملازم لا فرق في بين الجواز والامتناع، وإنما المشكلة لو كان العنوان متحد مع متعلق المأمور به بحيث تصادقا في واحد، فبناء على الجواز يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد، فنحافظ على أن الأمر والنهي كلاهما مولوي، فيقال النهي التنزيهي الكراهتي مولوي، وأما بناء على الامتناع فلا يعقل اجتماع الأمر والنهي في واحد، وحينئذ لا بد أن نرفع اليد عن النهي المولوي. إذن حمل النهي على المولوية بناء على الجواز على كل تقدير يتم، سواء كان عنوان ملازم أو متحد، أما بناء على القول بالامتناع فإنما يتم في العنوان الملازم دون العنوان المتحد. هذا جواب أول. جواب ثاني ذكره أنه يمكن أن يكون هذا القسم راجعون إلى الإرشاد، إلى أن النهي إرشادي. غايته أنه بناء على الجواز الإرشاد إلى غيرها من سائر الأفراد بأن يقول هذا النهي الذي يقول لا تصلي في مثلا مواضع التهمة، بل هذا مرجع النهي إلى الإرشاد إلى أن الصلاة التي في غير هذا الفار ليست متحدة أو ملازمة لعنوان ذي حزازة، فالصلاة المأتي بها ليست متحدة أو ملازمة لعنوان ذي حزازة، فأوجد الصلاة في غير هذا الفار وهو الصلاة في مواضع التهمة. وأما بناء على القول بالامتناع فمرجع المطلب بالدقة إلى أي قسم؟ قلنا إلى القسم الثاني، بمعنى أن هذا الطبيعي المتحد مع هذا العنوان قد تشخص وتخصص بهذه المزية بهذه الحيثية، والصلاة المتشخصة بهذه الحيثية تشخصت بغير الملائم مما يوجب أقلية الثواب. فيتضح أنه في القسم الثالث إنما نتشبث بنكتة أقلية الثواب متى؟ بناء على القول بالامتناع وكون العنوان متحد، أما بناء على الجواز فإنه لا معنى لتفسير العبادة بأقلية الثواب. وقد فصلنا في البحث السابق بين الاتحاد بناء على الجواز والاتحاد بناء على الامتناع. ومن هنا ما اشتهر في لسان الفقهاء والأصوليين من أن النهي في العبادة بمعنى أقلية الثواب، هذا التفسير أصلا لا يمكن أن يذكر على مستوى الإمكان فضلا عن الإثبات، أصلا لا تأتي مسألة أقلية الثواب في القسم الأول من العبادات المكروهة مطلقا، قلنا بالامتناع أو قلنا بالجواز، وكذا لا معنى لها في القسم الثالث بناء على الجواز، وإنما يكون لها وقع ويمكن أن تذكر في القسم الثاني وأيضا في القسم الثالث بناء على الامتناع لو كان العنوان متحد. واضح إن شاء الله. هذا ما ذكره الآخون في مجموع هذه الأبحاث التي ذكرناها في عدة أيام. أعطيناكم خلاصة المطلب يا شيخ إبراهيم. قال وقد انقدح بما ذكرنا، لأن سات واحد يحكي وين احنا، في وين، وين رحنا، وين جينا، وليش دخلنا هذا البحث سيدنا، هذا دليل من أدلة الجواز. إنما دخلنا هذا البحث بعنوان مستقل، استدل الجوازيون بأنه لو لم يجوز اجتماع الأمر والنهي لما جاز اجتماع الأمر والنهي في العبادة المكروهة، لو ما جاز اجتماع الأمر والوجوب والاستحباب في العبادات المستحبة. دخلنا في هذا البحث. وقد انقدح بما ذكرناه أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في القسم الأول مطلقا امتناعا أو جوازا، وفي هذا القسم الثالث على القول بالجواز. ونحن بالأمس فصلنا في الجواز بين مسلكين، بين مسلك كفاية تعدد العنوان، وبين مسلك أن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون. فلاحظتم ثمتا تنبيه. ذكر الشيخ الأعظم في هذا القسم أنه لو كان العنوانان متلازمان فلا مانع من الحفاظ على النهي الكراهتي والأمر الوجوبي في المقام. فلو كان عندنا دليلان صلي ودليل لا تكن في مواضع التهمة وقام المكلف وصلى في مواضع التهمة، فإذا قلنا أن الكون في مواطن التهمة ليس عنوانا متحدا مع الصلاة، لأن ما هو صلاة ما كان ركوعا وسجودا وذكرا لا ما كان من مقولة الأين وهو الكون. فالكون من مقولة والصلاة من مقولة، ويستحيل اتحاد المقولتين في الخارج، وإلا يكون الواحد مصداق هو لمقولتين وهذا غير معقول. لا معنى أن يكون شخص شيء واحد وجود واحد مصداقا فعليا لمقولتين، لأن المقولات متباينات بتمام الذات. رحمك الله. بعد الشيخ إبراهيم شهد بعد وقع على المقولة فكتب بتوقيعه، فوقع بخطه، فوقع بشهادته. خوف. فإذا كان العنوانان متلازمان لا مانع أن نقول أن الأمر على ما هو له من الأمر الوجوبي، وأن الكراهة في المقام كراهة فعلية للعنوان الملازم. وهذا يعني أنه في موارد التركيب الانضمامي الذي يوجد وجودان منحازان في الخارج بينهما مثلا ملازمة، هذا المورد من الموارد الذي يجوز فيها اجتماع الأمر والنهي، لأن النزاع أو يعني النزاع الذي ذكره الشيخ في هذا المطلب في أي عنوان الاتحادي، أما العنوان أن العنوان الملازم لا معنى أن نقول أنه ممتنعون سواء قلنا جوازين أو امتناعين. فيفهم من كلامه أنه في موارد التركيب الانضمامي يجوز اجتماع الأمر والنهي الفعليين، لأن الأمر تعلق بمحكي ومشار إليه، والنهي تعلق بمحكي ومشار إليه آخر. هذا المطلب الذي أفاده يتنافى مع ما ذكره في بحث الضد، ومع ما سيذكره في آخر بحث العبادات المستحبة، وذلك لأنه وإن سلمنا أنه لم يجتمع الأمر والنهي في واحد، فالمشار إليه بالعنوانين متعدد، ولكن ذكر الآخ في بحث الضد لا يعقل فعلية تكليفين متغايرين في المتلازمين. تذكروا المطلب؟ لا يعقل فعلية تكليفين متغايرين في المتلازمين، فإنه يقول وإن سلمنا، هنا قال وإن سلمنا أنه إثبات أن الحكم بشيء ليس حكما بملازمه، ولكن لا يعقل أن يكون حكما على خلاف ملازمه. تذكروا الملازم، وإن كان لا نقول أنه لا بد أن يحكم بحكمه، ولكن لا يمكن أن يحكم بحكم مخالف له. فيستحيل اجتماع حكمين فعليين متغايرين للمتلازمين. ففي مثل هذا المورد لا بد أن يرفع اليد عن فعلية أحد التكليفين ويحمل على الاقتضاء، فنقول الأمر فعلي لأنه لو صلى صلاته صحيحة، والنهي اقتضائي لأن المشكلة كما ذكره الأخ هناك الجمع بين حكمين فعليين متلازمين متغايرين. فإذا لابد أن نرفع اليد عن أحد الحكمين الذي هو الأقل درجة ونحمله على الحكم الاقتضائي دون الحكم الفعلي. فكان المناسب بناء على ما ذهب له الشيخ في بحث الضد، وما سيأتي منه هو أيضا في آخر هذا المطلب، أن يقول أنه بناء على الامتناع في مورد العنوان الملازم لا يمكن أن نحافظ على فعلية كلا التكليفين، فلا بد أن نرفع اليد عن فعلية أحدهما ونحمله على الاقتضاء. وقد فصل أو عمق المطلب والتفت إليه أكثر الشيخ التبريزي أعلى الله مقامه في حاشيته أو في شرحه على الكفاية دروس في مسائل علم الأصول الجزء الثاني صفحة 394 فلاحظ ثمة حاول أن يوجه توجيه، ثم بعد ذلك دفع التوجيه أو ناقش في هذا التوجيه. التعليق الثاني، ما هو الفرق بين القسم الأول والقسم الثالث؟ في من جهة أنه في القسم الأول ذكر الشيخ الآخوند أن العنوان إذا كان متحدا، إذا كان العنوان الذي فيه مصلحة الترك متحدا مع العبادة مع الصلاة، فنسبة النهي للصلاة نسبة شنه حقيقية. بينما في المقام ذكر أن النهي المتعلق بالعنوان إذا كان متحدا فنسبة النهي مجازية. فما هو الفرق بين المطلبين؟ بيان ذلك، بيان السؤال. فهمت السؤال يا سيدنا؟ النهي إذا كان شنو؟ النهي في القسم الأول إذا كان متحد مع عنوان العبادة فنسبة النهي للعبادة حقيقية، وهنا في مورد الاتحاد النسبة مجازية. فما هو الفرق؟ توضيح السؤال يا شيخ أحمد علشان يكون وضع السؤال شبيدنا بعد، أنت غالي وعزيز يا شيخ أحمد. فنحن نوضع السؤال فنقول نعم لا الامتثال بعد الامتثال ما يصير. في القسم الأول ليش احنا ذكرنا اليوم مقدمة دون اختصرنا البعض؟ مو علشانكم، علشاني أنا يسأل علي البعض. بلي قلنا يا سيدنا لا تفكر في البناء، البناء خلاص بقى راح، فكر في الدرس الآن. ذكرنا في القسم الأول لو قال المولى لا تصم في يوم عاشورا حللنا هذا المطلب بأن هناك مصلحة في الفعل وهو الصوم. أكثر مرات قلنا هناك عشان تثبت في المخ هناك مصلحة في الفعل وهو الصوم، وهناك مصلحة في ترك عنوان آخر متحد أو ملازم مع الصوم. هناك عنوان بل ذو مصلحة في تركه، هذا العنوان متحد أو ملازم. فقال الآخر هنا إذا كان العنوان الذي هو مصب المصلحة في الترك ولأجله جاء النهي، إذا كان هذا العنوان الذي طلب تركه ملازم إلى العبادة ملازم إلى الفعل، فنسبة الترك إلى الصوم نسبة شنو؟ مجازية، لأن ما ترك عنه العنوان الملازم للفعل لا نفس الفعل. وأما لو كان العنوان الذي هو مصب المصلحة في الترك منطبق ومتحد مع الفعل، فنسبة النهي إلى الفعل نسبة حقيقية لا مجازية، فيصح أن يقال نفس الصوم قد نهي عنه حقيقتان، لأن العنوان الذي انصب عليه طلب الترك متحد مع من؟ متحد مع الفعل. وهذا ما ذكره، ارجع في القسم الأول ذكر قاله في القسم الأول. وأما القسم الأول فالنهي تنزيها كذا، وإما لأجل، راجع ارجع عقب فقرة وفقرة فقرتين، وإما لأجل ملازمة الترك، صفحة 41 من كتابنا، وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك من دون انطباقه عليه فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت، إلا في هالنكتة، إلا في أن الطلب المتعلق به حينئذ، المتعلق بشنو؟ الطلب المتعلق بالفعل، طلب الترك المتعلق بالفعل حين كونه ملازم ليس بحقيقي بل بالعرض والمجاز، هذا في القسم الثاني. وفي القسم الأول يكون الإطلاق إطلاقا حقيقيا خب، بل بالعرض والمجاز، فإنما يكون في الحقيقة متعلقا بما يلازمه، إلى آخر العبارة. أما في القسم الثالث الذي نبحث عنه ذكر الآخون بأنه على كل حال النهي المولوي يسند وينسب إلى العبادة بالعرض والمجاز على كل حال، فحتى لو فرض أن العنوان الذي هو مصب النهي اتحد مع العبادة فإن نسبة النهي المولوي للعبادة بالعرض والمجاز، حيث قال في القسم الثالث فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذلك العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز، وكان المنهي عنه بالنهي حقيقة ذلك العنوان لرشر ما لنا علاقة بها. فما هو الفرق بين المقامين؟ فإن قلتم بالمجازية هنا لأن النهي في الحقيقة منصب على العنوان، قولوا بالمجازية هناك لأن النهي منصب أيضا على عنوان المتحد مع الفعل. فلماذا فرقتم بين المطلبين مع حصول الاتحاد على كل حال؟ فإن كان العنوان الذي اتحد مع الفعل مصحح للاتحاد صح في كليهما، وإن كان لا يصحح بمجرد الاتحاد والنهي للعنوان لا للفعل فلا يصح في كليهما حقيقة، فما هي نكتة التفريق بينهما؟ واضح النكتة إن شاء السؤال. وقد حاول الشيخ التبريزي، شوف تبريز عنده نكات دقيقة، التفاتات دقيقة، عباراته مختصرة لكن التفاتاته شنو، ما يحكي زايد، يحكي من كلام مختصر ودقيق. ساعة واحد يحكي لك كتاب 100 صفحة، 100 صفحة، شوف خلاصة صفحتين فيها إذا صحيحة بعد، ولا كله سرد في سرد، كله حكي واضح. واحد يجيب كتاب صفحة واحدة تساوي 1000 صفحة من شخص آخر، فلا تغتر بعدد الصفحات يا شيخ إبراهيم. تشوف أن هذا الشرح 10 مجلدات، 10 مجلدات يعني تفكر أن هذا شيء كبير مسوي، لا، تنخله لا ترى فيه شيئا. واحد سوى جزئين شرح على الكتاب، هذا فيه العمق، فيه الدقائق وفيه النفائس، فلا تهتم بكثرة الصفحات وعدد الأجزاء، اهتم بكيف ودقة المطلب. واضح. وهذا شفناه بالوجدان، كثير كثير كتب مسوي لك 1000 صفحة في هذا البحث، هل قد مجلد في شرح الكتاب وكله اشتباهات في اشتباهات، أو ما له علاقة بالمطلب، أو نقل عبارات، نص الكتاب نقل عبارات من هنا وهناك. إذا نقل اشرحها له، أنت تنقل عبارات ليش؟ قال النائيني، حط لك 3 صفحات انتهت. وقد ذكر الآخر تعليق، وقد ذكر تعليقا عليه. إذا اشرح كلام النائيني، اشرح كلام السلخوي، وين هذا وين هذا وإيش قاعد يقول؟ نقل كلمات أو تكثير الصفحات أو السار، وبعبارة أخرى وببيان آخر وفي مقدمات. هذا ليس هي الميزان يا شيخ إبراهيم، التفت، لا تغتر بعدد الصفحات. وأنا ألفت هلك كتاب أو هلك صفحة في هذا، كتبت في هذا البحث 1000 صفحة، إنزين غيرت 1000 صفحة، نص مقدمات تمهيدية والآخر شي خاتمة، وإشكال الناشئ من عدم فهم للمطلب، انتهى الكتاب. مو العبرة بكثرة الكتاب يا شيخنا. إذن الشيخ التبريزي أعلى الله في الخلد مقامه ذكر في الصفحة المشار إليها آنفا هذا الإشكال، وحاول أن يفرق بين المطلبين. فراجع ثمة، يعني شنو هو؟ هناك. فراجع ثمة يعني هناك. هذا تمام الكلام في العبادات المكروهة. الكلام يقع في العبادات المستحبة، فإن المعترض أو صاحب القول بالجواز الذي قال بالجواز ذكر أنه إذا لم تقولوا باجتماع الأمر والنهي في واحد وكفاية تعدد العنوان والحيثية لوجب عليكم أن لا تلتزموا بالعبادات المكروهة ولا العبادات المستحبة. وفارغنا عن العبادات المكروهة، وقلنا أن العبادة المكروهة لا علاقة لها ببحث الأمر والنهي، ولم يجتمع فيها الأمر والنهي في واحدين حتى يرد علينا هذا الإشكال، فيقع البحث. فماذا تقولون في العبادة المستحبة؟ كالصلاة في المسجد، فلو صلى صلاة واجبة في المسجد فهنا اجتمع الأمر الوجوبي وهو صلاة الظهر، صلي الظهر، مع الأمر الاستحبابي وهو الصلاة أو الكون في المسجد، فيلزم اجتماع الوجوب والاستحباب في واحد. فهذا الواحد لو صلى صلاة الظهر في المسجد هذه الصلاة الصادرة من هم هي واجبة وهم هي مستحبة. واضح هذا الفعل الواحد لا دير باقي تحت المسجد شيخنا سيدنا صارت مشكلة الآن في المساجد. إذا ذهبت إلى المسجد فهذه الصلاة التي انتهيت منها وأتيت بها هم هي مصداق للواجب هم هي مصداق للمستحب، فيلزم اجتماع الوجوب والاستحباب في محكي واحد ومشار إليه واحد. أنت عقب الصلاة والسلام عليك أيها النبي السلام وكذا تعال سيدنا الجليل هذه صلاتك مصداق لاجتماع الأمر والنهي، وانت تقعد سبح تسبيحة الزهراء عيد صلاتك شلون؟ قال هذا المصداق الذي أتيت به هم هو صلاة فمصداق للوجوب، هم هو صلاة في المسجد فيكون مصداقا للاستحباب. فكيف تحل هذه المشكلة؟ فاجتمع حكمان فعليان متضادان على محكي واحد ومشار إليه واحد. يقول الآخند وقد انقدح وقد انقدح مريح روحه وقد انقدح مما ذكرنا أنه كيف نحل اجتماع الوجوب والاستحباب في العبادات المستحبة، وذكر في العبارة التي هي كم سطر 4 أجوبة. خلنا نقرأ العبارة بس. قال كمن قدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها يعني في العبادة فيها يعني فيها في العبادة، وأن هذا الجواب الأول، وأن الأمر الاستحبابي يكون على نحو الإرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقا يعني سواء بنينا على الجواز أو الامتناع على نحو الحقيقة، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ومولويا اقتضائيا كذلك على نحو الحقيقة، هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث وفعليا يعني مولويا فعليا ومولويا فعليا بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب، هذا جواب كم؟ ثالث أو متحدة معه على القول بالجواز. هذه أجوبة تحتاج إلى بيان. نعم الخير. الجواب الأول أن ما ذكرناه في الأبحاث السابقة في العبادة المكروهة من نكتة الإرشادية يأتي في المقام، فعندما يقال للعبد صل في المسجد، صم في يوم الخميس، صم في يوم الغدير، فإن مرجع هذه الأوامر إلى الإرشاد إلى أفضل الأفراد، وهو أن أفضل الأفراد بلحاظ هذه الطبيعة هو العبادة المتشخصة والمتحيث بهذه الخصوصية وهو كونها في المسجد. ومن الواضح أن الأمر الإرشادي كما ذكرنا سابقا أمر شنه حقيقي، والنسبة إلى الأمر نسبة حقيقية، فهذا الأمر الاستحبابي المتعلق بالعبادة كالصلاة في المسجد نسناد الأمر إلى ما هو له، فهو إرشاد إلى واجدية ها هذه الخصوصية لملاك ملائم تقتضي بأن يكون هذا مصداقا لأفضل الطبيعة بأفضل أفراد الطبيعة الطبيعي. ولكن هذا الجواب كما تقدم سابقا أين يتم؟ لو فرض وجود البدل. إذا فرض وجود البدل هناك معنى للإرشاد إلى أفضل الأفراد، إذ هذا فرع وجود أفراد متفاوتة، وأن هذا أفضلها أو من أفضلها. وأما إذا كان لا يوجد بدل فلا تأتي نكتة الإرشادية إلى أفضل الأفراد، كما في الصوم في يوم الخميس الصوم المستحب. نعم في الصوم الواجب، لأنه مثال في العبادات المستحبة اللي فيها وجوب، في أمثلة الواجب عادة ما يكون الطبيعي المأمور به له بدل. فلو اختار المكلف أن يصوم القضاء في يوم الغدير هذا داخل في محل الباح، لأن صوم القضاء له بدل، يصومه يوم الغدير، يوم الخميس، يوم الاثنين. نعم إذا فرض أن هناك وجوب لا بدل فيه، كما لو نذر أن يصوم يوم الغدير، فالوجوب متحيث بهذه الحيثية، فلا يوجد عندنا بدل. فإذا محل الكلام في الجواب الأول الحالات المتعارفة، وهو أن الطبيعي المأمور به صرف الوجود، وعادة صرف الوجود له بدل. هذا هو الجواب الأول، وهذا جواب للحمل على الإرشادية. الجواب الثاني أنه نحافظ على المولوية، ولكن نقول بأن المولوية الثابتة في الاستحباب ليست فعلية بل اقتضائية، فلم يلزم كون مصداق واحد مصداقا للأمر الوجوبي الفعلي وللاستحباب الفعلي، بل هو مصداق للوجوب ومصداق لملاك اقتضائي. فيقول الشارع صل في المسجد، بمعنى أن الصلاة في المسجد واجدة لملاك اقتضائي للاستحباب لولا ابتلائها بوقوع الصلاة الواجبة. فلأن الصلاة التي في المسجد واجبة فملاك الاستحباب اقتضائي ليس بفعلي، وإنما يلزم محذور الاجتماع متى؟ لو فرض أن كلا العنوانين فعلي، الأمر الوجوبي والاستحباب بهما فعليين. هذا الجواب متى نحتاج إليه؟ بعد اتضح في الأبحاث السابقة، إذا كان من النحو الثالث الذي ذكرنا في العبادات المكروهة، بحيث أن عندنا أمر مو متعلق بذات العبادة، أمر استحبابي مو متعلق بذات العبادة، أمر استحبابي متعلق بعنوان، وأمر وجوبي متعلق بعنوان، واجتمع في مصداق واحد بناء على اتحاد كلا العنوانين. واضح؟ إذا وجد أمر وجوبي متعلق بشيء وأمر استحبابي متعلق بعنوان آخر، كما ذكرنا في العبادة المكروهة، هي العبادة المستحبة، غير المثال من مكروهة إلى مستحبة، واجتمعا في مصداق واحد بحيث كان بين العنوانين اتحاد بناء على القول بالامتناع كما يقول الآخر، لا يمكن أن نحافظ على فعلية الأمر والنهي، بل لا بد أن يكون أحدهما اقتضائي. وكذا لو كان عنوانين متلازمين بناء على التنبيه الذي ذكرنا، فإن في العناوين المتلازمة لا يمكن أن يحكم بحكمين فعليين متغايرين، فهنا لا بد أن نحمل أحدهما على الإقتضاء. اقتضائي وهو الأقل، وهو الأقل عند رجاء، وهو ماذا؟ وهو الاستحباب. واضح؟ إذن هذا الجواب الدوم إنما يأتي في القسم الثالث بناء على الاتحاد أو الملازمة لاستحالة أن يكون حكمين فعليين على مصب واحد أو متلازمين. يأتي تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.